باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. عايز في اللاهوت المقارن لا اكتفي بالهرطقات التقليديه المعروفه او بالخلافات بين الكنائس التقليدية المعروفة أو غير التقليدية، وإنما أرى أيضا أنه في عصرنا الحاضر بتوجد بعض بدع حتى من داخل عضوية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومعني هذا النوع هذا الكتاب ومؤلفه كاتب ان هو اغنصلوس في الكنيسة القبطية الارثوذكسية، ودول بيكونوا اكثر صلة بالناس من الكتب الاجنبية اللي مش كل واحد بيقراها، لانه بيكتب وبيقابل وبيتكلم. من امثلة هؤلاء الاشخاص المعاقبون او المعرضون لعقوبة سواء نالوها او لم ينالوها، يبتدوا يتكلموا ضد العقوبة عموما، ولما بيتكلموا ضد العقوبة عموما نراهم ايضا يتحدثون عن قسوة الله، يعني مش بس يتكلم عن العقوبة، يتكلم ضد، لان هنقول لهم ان الكتاب المقدس فيه امثلة للعقوبة، فيتحدثون عن قسوة الله. وللأسف بعض منهم ومن امثلة مؤلف هذا الكتاب يقرأ لبعض الملحدين ويذكر أمثلة من كلام هؤلاء الملحدين، يعني مثلا يقول أية مسرة أسألكم في رؤية الذبح وإسالة الدماء التي تصعب رؤيتها إلا من إله ساد قاس لا يسكت إلا إذا انتقم من عدوه؟ هل هذا هو الآب السماوي؟ حاشا، إن القراءة السريعة للذبائح اللاويين قد يفهم منها هذا الفهم الخاطئ. فيبتدي يتكلم ضد ربنا، اله ظالم، اله قاسي، اله بيصر بالدماء. وبعدين لما يحاول ان يفسر يكون التفسير ضعيف، لكن الذي يثبت في اذهان الناس هو قسوة الله. يتكلم ايضا عن ان الخطية التي يعاقب الله عليها مش ممكن ابدا انها تسيء الى الله، يعني يقول شر الانسان لا يمكن ان يجرح كرامة الله ولا يهينه. وقال اثناسيوس لم يقل ان الخطية كانت اهانة لله بل اساءة الى الانسان. الذي ألاحظه عن هؤلاء الناس جميعا انهم في كثير من الاوقات يستشهدون باقوال للاباء القديسين لم يقلها هؤلاء الاباء. اثناسيوس ما قالش ان الخطيه ليست اهانه او ضد كرامه الله، بل على العكس قال هذا، وده موجود في كتاب تجسد الكلمه. لكن ممكن ان ينسبوا الى القديسين ما لم يقولوه، وساعات البعض منهم يقول جميع القديسين قالوا كذا وهو لم يقرا لجميع القديسين، او يقول كل الاباء اتفقوا على كذا وهو لم يقرا لكل الاباء. وبعدين لا يكتفون بان الله قاسي، وبان مش معقول الخطيه تكون اهانه ليه. وبعدين يقولوا الله لا يقتص من احد، انما الانسان يقتص من نفسه ويميت نفسه. الله يخير الانسان بين الحياه والموت، والانسان بحريته يختار الموت. والكلام ده فيه مناقضه، يعني تناقض مش معقول. ازاي يعني؟ نعم، ان الله يخير الانسان بين الحياه والموت، والانسان بحريته اختار الموت. طب بيخيره بين الحياه والموت يعني ايه؟ يعني الخطيه عقوبه الموت. اذا فعلا ربنا بيعاقب بالموت، امال بيخيره بين الحياه والموت ازاي؟ قال له اختر الحياه لكي تحيا، تحب الرب الهك، تمشي في الخير. كلام الله عن العقوبات كلام كتير جدا جدا جدا، سواء في العهد القديم او في العهد الجديد. كون ان الانسان اختار لنفسه الموت معناها بالضبط ان الانسان اخطا وتعرض لعقوبه الموت من الله، فاختار الموت اللي هو عقوبه الله على الخطيه، يبقى في عقوبه. اما كلمه الله لا يقتص من احد، والله لا يقتل احدا، فده كلام مش صح. الله اقتص من كثيرين وامر بقتل كثيرين. يعني لما قال على اخر ان في المكان الذي لحثت فيه الكلاب دم نابوت الاسرائيلي تلحث فيه دم اخر، يبقى الله اقتص من الخطيه ولا ما اقتصش؟ اختصت. ده مش بس ربنا اختصت من الخطيه، ده رسله وتلاميذه اختصوا من الخطيه. كون ان في اعمال خمسه بطرس الرسول اختص من حنانيا وصفيرة، وسمح بان حنانيا يسقط للموت، ولما جت صفيرة قال لها اللي حملوا جوزك يحملوك انت ايضا. مفيش قصاص، في قصاص. لكن ممكن هؤلاء الناس لو تدرجوا في هذا الامر هيشتموا بطرس الرسول. اذا كان بيدين الله ويقول ده اله قاسي واله ساذج، الساذجيه هي القسوه والعنف والتلذذ بالعنف. وبعدين انا يقولوا هل الله يقتص من ابنه؟ يقول لك الاب سر ان يسحقه بالحزن. مش بس صاحب الكتاب ده بيقول كده، ده في ناس كبار ولهم اهميه واسم رنان بيقولوا نفس الكلام. ازاي؟ اذا هنا خوفهم من العقوبة بيخليهم، أو تعرضهم للعقوبة بيخليهم يهاجمون العقوبة، وبالتالي يهاجمون كل من يعاقب حتى لو كان الله نفسه، حتى لو كان الله نفسه هم اللي يهاجمون. ومع ذلك ممكن يقول لك ان ممكن يحدث هجوم لمبدأ الكفارة، لان الكفارة معناها حكم بالموت وفي الفداء، كائن بيموت بدل من كائن اخر، لكن في حكم الموت فيهاجم الكفار. هيقول لك مثلا هنا ايه، لكي يخرجنا البطل من السجن كان عليه ان يدخله ليحل قيودنا ويدمر هذا السجن، لا لكي يبقى فيه ليقتص الاب منه بدلا منا. اذا بيهاجم ان الاب اخذ القصاص من الابن بدلا منا، طب ما هو ده جوهر المسيحية كله في الفداء. ثم كيف استطاع الابن ان يدمر هذا السجن الا بالموت ابدا الموت، دمر هذا السجن بالفداء، وبالفداء يعني كأنه لا تعلم. يقول لا لكي يبقى فيه لكي ليقتص الاب منه بدلا منا، كما قد يفهم اذا علمنا ان الكفارة هي ان يقتص من واحد او من الاخر، يبتدي يغير معنى الكفارة كله. وبعدين نجد انهم يقولوا فكرة تكفير الخطايا حجبت الغلبة لمنح تأليه الانسان الذي نادى به الاباء. تأليه الانسان دي مبدأ كبير، انا عايز بعدين ابقى اخد كلمة تأليه الانسان كمحاضرة ليكو، يعني ايه تأليه الانسان وايه الفهم الخاطئ لعبارة شركاء الطبيعة الالهية، ودي اديتكم فيه محاضرة طويلة قبل كده او اكثر من محاضرة عن كلمة شركاء الطبيعة الالهية. والمقصود بكلمة شركاء الطبيعة الالهية يعني شركاء الطبيعة الالهية في العمل وليس في اللاهوت، يعني انت بتشترك مع الله في العمل، زي ما بنقول في الاوسية تشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، وزي ما بولس بيقول عن نفسه هو أبولس نحن عاملان مع الله في كورنثوس الأولى 3، نحن عاملان مع الله. ودايما نقول الله يعمل فينا ويعمل بينا ويعمل معنا شركاء مع الطبيعة الإلهية في العمل، ولكن ليس شركاء في اللاهوت، وإلا نصبح آلهة. وإذا كنا نصبح آلهة يبقى على الأقل نواجه أمور مش ممكن تصدق. إذا كنا نشترك في الطبيعة الإلهية معنى اللاهوت يبقى نبقى غير محدودين، يبقى قادرين على كل شيء، يبقى لا يمكن أن نخطئ، يبقى لا يمكن أن نموت. مسائل هتخش في كلام مش معقول. فحكاية تأليه الإنسان ده موضوع إن شاء الله أبقى أكلمكم عنه. يقول الإلحاد المعاصر نادى بحرية الإنسان في مواجهة إله سادي، سادي يعني عنيف قتال يحب العنف والدماء والضرب والقسوة، دي كلمة سادي. الإلحاد المعاصر نادى بحرية الإنسان في مواجهة إله ساد يصوره المسيحيون لإرغام الناس على حبه لكلام كلام الملحدين، ومع ذلك ينقذه وما يدافعش عنه. وبعدين يقول نيتشه قال إن الله قد مات ليتحرر الإنسان. إحنا ما بنقولش إن اللاهوت يموت، لكن بنقول الله في تجسده مات ومات بالجسد، مش مات باللاهوت. طب ده نيتشه ده راجل ملحد، فالناس دول في قراءتهم يجيبوا آراء الملحدين. شوفوا مثلا يقول ايه، ان فكرة تكفير الخطايا حجبت عن الكثيرين الغلبة التي جاء المسيح ليمنحها لنا. فكرة تكفير الخطايا، مش بيقول عقيدة التكفير، عقيدة الكفارة فكر. ومع ذلك أغلقت الكنيسة القبطية وفي انجلترا، وانا ان شاء الله لما اروح انجلترا في الاكليركية هناك هتكلم عن المواضيع دي لكي نحاول ان ننقذ عقول الناس من الكلام المتعب اللي بيدخل اليهم. يجيب قول الأحزاب يقول لقد صار الإله إنسانا لكي يصير الإنسان إلها. أنا عايز أفسر لكم العبارة. هو يمكن التعبير الأخف، صار الله ابنا للإنسان لكي يصير الإنسان ابنا لله. خليها على جنب. صار الله إنسانا لكي يصير الإنسان إلها، مفسر. ما معنى كلمة إله حينما تطلق على الإنسان؟ إله يعني زي رب السلطان، له سلطة، حاجات زي كده، لكن مش معنى إله. يعني لما ربنا يقول لموسى في خروج 7:1 جعلتك إلها لفرعون، كلمة إله هنا ليس معناها خالق لفرعون. جعلتك إلها لفرعون مش معناها خالق لفرعون، لكن معناها سيدا وربا بالمعنى كلمة السيادة، أو تنفيذ كلمة الله بالنسبة إليه. لما يقول الكتاب في مزمور 82:7-8 ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تضعون ولكنكم مثل البشر تسقطون أو مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. فالذين يموتون ويسقطون ليسوا آلهة بالحقيقة، لكن لقب قلت إنكم آلهة يعني سادة. يعني الإنسان لما يبقى صورة الله بيعمل بقوة الله أعمال كبيرة، زي ما قال المسيح أنا نور العالم وقال أنتم نور العالم، لكن أنا نور العالم بمعنى وأنتم نور العالم بمعنى، وليس مساواة للابن في لاهوته. فمش معناها الانسان صار الها يعني صار خالقا، يعني صار غير محدود، يعني صار ازليا، يعني صار موجودا في كل مكان او قادرا على كل شيء. طبعا لا، كلمه تاليه الانسان دي يكون لها معانا ان شاء الله جوه، لأن بيفهموها فهما خاطئا. يقول هذا الانحراف الذي كثيرا ما شوه تصور للمسيحيين لعلاقة الله بالإنسان حدا بهم، ولا يزال إلى اتخاذ مواقف فكرية مؤسفة لا تليق بالله ولا بالإنسان. منها ما دعاه مونيه للسادية اللاهوتية، وقد وصفها بأنها إذلال الوضع البشري. يعني ربنا بيرغم الإنسان، بيذله، بيجبره على طاعة وصاياه، يبقى في الحالة اللي زي دي نوع من الإذلال، ويبقى يفقد الإنسان حريته، ويبقى عند هؤلاء الملحدين حرية الإنسان أن يفعل ما يشاء. ابتدت الحكاية تبقى مهاجمة للكتاب المقدس، وتبقى مهاجمة لربنا انه اله سادي واله قاسي واله ظالم واله يتلذذ بالدماء ويتلذذ بالتعذيب. دخلت في دور في الشباب، وممكن الشخص زي يمكن يسوي حبة نبو. يقول ان هذا الاتجاه الفكري خاصة في الغرب يشكل القاعدة الاساسية التي نما الالحاد المعاصر عليها وترعرع، مناديا بحرية الانسان وكرامته في مواجهة اله سادي صوره المسيحيون. طب العقوبة دي ما بيجيبهاش المسيحيين، يعني ليست من اختراع المسيحيين، لكن دي موجودة في الكتاب المقدس. اذا يهاجمون الكتاب المقدس ايضا، ما هي خطوة تقود لخطوة، اعتماد على افكار الالحاد. هذا هو تأثير القراءة في بعض كتب الغرب. يؤسفني ان اقول ان طالب من الإكليريكية وكان اول الكلية الإكليريكية سنة 57 فيما اذكر، وبعدين بعثته الكلية الى المانيا، وكان المانيا الشرقية ملحدة تابعة لروسيا، وبعدين هو تحول الى ملحد والف كتاب من واقع الفكر الالحادي. عشان اسم الكتاب ايه؟ الانسان هو الذي خلق الله على صورته. يعني مش الله هو اللي خلق الانسان على صورته، لكن فكرة الالوهية خلقها الانسان وخلقها على صورته. دي كيف يمكن ان افكار الغرب او بعض افكار الغرب وبخاصة التي نشأت في جو الحادي يعتنقها الإنسان ويدافع عنه سواء شعر أو لم يشعر؟ ودي ساعات البعض بيحارب به، يكون مريض والمرض شديد ومش قادر يشفى وصلى وما فيش، يقول ليه يا رب تعذبني بالشكل ده؟ ليه يا رب تعذبني بالشكل ده؟ بيصف الله بالقسوة وبتعذيب الناس. الفكر ممكن ينحرف، لكن لما واحد يقول حاجه بسره او يحارب بالفكر ده وبعدين يقول له حكيت يا رب انا ما اقصدش، غير واحد يالف كتب وينشر هذا الفكر في وسط الناس. يقول نشا الفكر الالحادي مناديا بحرية الإنسان وكرامته في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون. وهنا نريد أن نفهم أيضا ما معنى الحرية. هل حرية الإنسان أن يفعل ما يشاء حتى الموبقات والفساد والخطايا والنجاسات هي دي الحرية، ولا الحرية هي أن يتحرر من الخطية الموجودة فيه؟ الملحدون ينادون بحرية ان الانسان يعمل ما يشاء، ومن هذا ايضا نشأ الفكر الوجودي، اعتبروا ان وجود الله يمنع وجودهم هم، وجودهم يعني يشعر بذاته ان يعمل زي ما هو عايز. هذا الفكر الالحادي. فاذا ما قدرش يعمل كل اللي هو عايزه لان ربنا بيقول له وصايا معينه تقف ضد شهواته، بيقول لك وجود الله يمنع وجوده، فماذا تكون النتيجه؟ من الخير ان الله لا يوجد لكي اوجد انا. ده الفكر الوجودي المهم، من الخير ان الله لا يوجد لكي اوجد انا. هذا الفكر الالحادي اللي ياخذ بعض الناس في الغرب من اولاد الكنيسه وينادون به ويعلمونه للناس ويعتبروا انهم مش بيقفوا ضد العقائد، لا يقفوا ضد تصور المسيحيين عن الله وتصورهم غلط. بيقول في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون ولو عن غير قصد، كما لو كان إما يريد القصاص لكرامته دائما كما علمت الكنيسة الغربية، يختص كرامته، هو ربنا بيختص كرامته، أو إرغام الإنسان على حبه قصرا إن أراد الحياة، وهو الحب الذي يأتي عن طريق القصر ده هو حب، ده خضوع، والإنسان محبته لله يعني الإنسان يحب الفضيلة ويحب القداسة ويحب الله القدوس، لكن مش معناها قصرا يعني غصب عنه مأمور بأنه يحب ربنا. هل ده ما علمت به الكنيسة الغربية؟ الكنيسة الغربية ما علمتش بكده، نوع من أنواع الهجوم وبس. أو إرغام الإنسان على حبه إن أراد الحياة، لذلك نادى نتشه الفيلسوف الملحد بأن الله قد مات ليتحرر الإنسان، غض الزب. الله لم يمت، وموت الله دي بدعة وهرطقة. ولذلك نحن بنقول في صلاة الساعة 9 يا من ذقت الموت في الجسد، يعني من الناحية الإنسانية الروح فارقت الجسد، لكن الله ظل حيا كما هو، ونزل إلى أقسام الأرض السفلى وخرج الراقدين على الرجاء وفتح أبواب الفردوس وانتصر على الموت، لكن الله ما مات. وبعدين يتناقض مثل هذا الإنسان مع نفسه ويقول مشيئة الله هي حياتنا الأفضل. طب حياتنا الأفضل يعني الحياة المقدسة. وبعدين فيما يقولون عن تأليه الإنسان، يقول لك إن تجسد الله ما كانش لمجرد تخليص الإنسان من الخطية، وإنما كان في تدبير الله أن يتجسد سواء في فداء أو ما فيش فداء. الحكاية هنا بقى دخلت في الدور ده. ليه؟ لأن رغبة ربنا أن يتحد بالبشرية لتأليه الإنسان. ده فكر خاص، مش دي عقيدة الكنيسة. يعني الكتاب بيقول في إشعياء 53 كلنا كغدا ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. مجروح لأجل معاصينا، يبقى سبب التجسد مش مجرد الاتحاد بالطبيعة البشرية، يبقى سبب التجسد مش مجرد الاتحاد بالطبيعة البشرية لمنحها التأله وتأليه الإنسان. لما حدش قال إن المسيح اتجسد عشان يؤلف الإنسان، لكن فيما يقولون بتأليه الإنسان يقولوا معقول الإنسان اللي يتأله فعقبه اقتصت منه ترميه في جهنم؟ لا 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 لا، ده بقى إله فوق مستوى العقوبة. الغرور البشري يصور للإنسان أن يكون إلها، بل هذه هي الخطية الأولى في العالم. الخطية الأولى أن الشيطان أراد أن يكون إلها كما ورد في إشعياء 14:14، قال أصعد إلى السماوات إلى أعلى السحاب أصير مثلا علي، أصير مثلا علي يعني أبقى زي ربنا، إشعياء 14:14. وبعدين لما أراد أن يغري الإنسان أغراه بنفس الوضع، قال بل الله عالم أنكما يوم تأكلان من الشجرة تصيران مثل الله، يبقى نفس الوضع. فدول برضو تأليه الإنسان، عايز يبقى زي ربنا، زي ربنا ما عاقبني، إله سادي، إله قاسي، إله ظالم، إله يتلذذ بالدماء. ده الفكر الإلحادي الذي يعتنقه هؤلاء الناس. يقول سبب التجسد ان الله بسبب ترتيبه او تدبيره الازلي انه سوف يقدم نفسه للاتحاد الدائم بالخليقة من خلال تأليه الانسان ممثل هذه الخليقة. في الحقيقة من البدع المشهورة التي عرفها العالم بدعة وحدة الوجود. وحدة الوجود يعني الوجود كله يبقى حاجة واحدة، الله والإنسان يبقى حاجة واحدة، الله والخليقة كلها يبقى حاجة واحدة، دي وحدة الوجود. مهما حصل ومهما أعطى الله من بركات للأبرار سيبقى الإنسان إنسانا ويبقى الله إلها، يعني مش هتزول الفوارق. وحتى لو لم يخطئ الإنسان كان اتحاد الله بالخليقة وهو ما تم بتجسد الكلمة، كان لابد سيتم بصورة أو بأخرى لا نعلمها. مين اللي قال الكلام ده؟ بول إفدوكيموف رجل روسيا، روسيا كانت ملحدة هي أخرى. وبعدين يقول ايه؟ ان عدالة الله كانت تستحق وتستدعي ان يخلص وينجي من خلقهم من عبودية العدو، فهذه شيمة الملك القوي لا ان يقتص لينتقم من الانسان على تعدي الوصية. هذا التصور هو من ضعف الانسان الذي قال عنه فولتير لقد خلق الله الانسان على صورته، أما الإنسان فرد له المثل، استخيل الله على شاكلة الإنسان. يعني يقصد أن فولتير برضه كان فيلسوفا ساخرا، يعني أن الإنسان بيفتكر الله على صورته زي صورته. إزاي يعني؟ زي ما الإنسان بينتقم لإهانة ربنا بينتقم لإهانة، زي ما الإنسان بيعاقب يبقى الإنسان بيعاقب، يبقى معنى كده أن الله لا يعاقب أبدا، ويبقى يستوي الأبرار والأشرار معا ولا فارق بين بار وشرير. وهذا ضد عدل الله كما قال القديس أثناسيوس الرسولي. هؤلاء الناس فيما يدعون إن بعض عباراتهم تؤيد أقوال الآباء زي أستنسس أو غيره، هم بيقولوا عكسه. ولذلك أنا محتاج أن أشرح لكم ما قاله أستنسس، ويريد تستعدوا إلى هذا لأنكم تقتنوا كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسولي، أو بالإنجليزي The Incarnation of the World. ويبقى لما أكلمكم يكون عندكم باك جراوند للكلام اللي هقوله. دول الناس اللاهوتيين اللي علمونا كلنا وصاروا هم علماء الكنيسة الأول، بيسموهم The Doctors of the Church، يعني معلمو الكنيسة، اللي علموا الكنيسة. وبعدين في كلامهم هذا يدخلون في نقطة أخرى، وهي عدم وراثة الخطية الأصلية. فهم يتكلمون ضد وراثة الخطية، وضد الفداء، وضد رموز الذبائح الخاصة بالفداء، وطبعا ضد موسى النبي اللي كتب عن هذا الفداء وهذه الذبائح. بيقول ان الانسان دائما يعكس انفعالاته ومعاناته ناسبا اياها الى الله نفسه كقاض مرعب. لذلك فكاتب سفر التكوين، كاتب سفر التكوين ده يعني كاتب عادي ولا ايه؟ ده موسى النبي. لذلك فكاتب سفر التكوين ينسب إلى الله عقوبة الإنسان ومعاناته كما لو كانت انتقاما من الله بكرامته من هذا المخلوق الذي هانه. ولكن حاشا، فكاتب سفر التكوين لم يكتب إلا بإرشاد من الله، ولذلك يقول قال الرب لموسى اعمل كذا وكذا، قال الرب لموسى اعمل كذا وكذا. وكل الذبائح التي وردت في سفر التكوين تبتدي بقال الرب لموسى. نوريها لكم كده شويه يمكن عشان تكونوا نسيت. نشوف سفر اللاويين بدا ازاي. بداية سفر اللاويين اللي بيقول كاتب الحاجات دي، ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا: كلم بني اسرائيل وكلهم اذا قرب ان كانوا منكم قربانا للرب من البهائم الغنم والبقر الى اخره. كلم الرب موسى، وموسى ده كتب الكتاب من عندياته. وبعدين تيجي مثلا في الإصحاح الرابع لما بيتكلم على ذبيحة الإفك، يقول وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا إذا أخطأت نفس شهوة في شيء من جميع مناهي الله إلى آخره. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة محرقة. وكلم الرب موسى قائلا: اذا اخطا احد وكان خيانه الرب وجحد صاحبه. وكلم الرب موسى قائلا هذا قربان هارون وبنيه الذي يقربونه. وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه قائلا هذه شريعة ذبيحة الخطيئة. وكلم تحت من وكلم الرب موسى قائلا خذ هارون وبنيه. هو سفر اللويين ده نقول عليه كاتب سفر اللويين، كاتب سفر اللويين ده كاتب عادي، ده راجل بيسجل كلام الله. سفر التكوين ده مش ليس من كتابة إنسان، إنما هو تسجيل لكلام الله. وهنا هؤلاء الناس ينظرون إلى الكتاب المقدس نظرة ليس فيها احتراما لقدسيته، وده اللي موجود في انجلترا عموما يعني، واللي موجود في الكنيسة الانجليزية عموما. الناحية العقلانية هي التي تسود، لكن ناحية الوحي لا. ما كتب في الوحي يدرس عقلانيا ويقبل منه ما تقبله وقول هؤلاء الناس، وما لا تقبله ممكن ترفضه وممكن تهاجمه. ده الأسقف سبونج وهو أحد أساقفة الكنيسة الإنجليزية أو الكنيسة الأسقفية أو الكنيسة الإنجليكانية في أمريكا، لما وجد أن موسى يهاجم الهوموسيكشواليتي يعني الشذوذ الجنسي، وله تعليم خاص بالمرأة لا يقبلها الكونغ، تكلم عن عقلية بولس الرسول الضيعة، بيقول ذا ابنورماليتي اوف بول، يعني كان قول القديس بولس ده عقله شاذ، ابنورماليتي ابنورمال غير طبيعي، ذا ابنورماليتي اوف بول. يبقى لما الناس يبتدي يقبلوا الكتاب المقدس بالتقديس يقبلون كل ما فيه، وتدخل في عقيدتهم وفي روحهم وفي فكرهم وفي مشاعرهم قول السيد المسيح الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. لكن الناس بتوع الغرب يقيمون من أنفسهم مراجعين وأوصياء وحكام على الكتاب المقدس، يقبلوا اللي يقبلوه ما يقبلوش ده. ولذلك الرسل عندهم يعني مش حاجة، حتى في كتاب المقدس وفي طباعته يفرقون بين قول المسيح وقول الرسل، ده بيعملوه بالاحمر وده بيعملوه بالاسود في الطباعه. صدقوني اللي بيهاجم ده واللي بيقول كاتب سفر اللاويين او سفر التكوين ده بيهاجم كلام ربنا، لان الكلام اللي بينسبه لموسى ده كلام ربنا، كانه بيهاجم نفس كلام ربنا. يعني مش بس يفرقوا بين كلام الرسل وكلام المسيح، لو كنت مع بعض هؤلاء الافراد وبعدين بتكلمنا على بعض من كلام المسيح نفسه، الكلام اللي بالخط الاحمر، قال لي ده كلام قاله المسيح في ظروف معينه، ولو كان موجود في ايامنا كان يقول كلام غيره، يبقى كلام مقدس ده كنتوا ايه عندهم بقى الوقت. انا اسف اني يعني اتعبت افكاركم بكلام هؤلاء الناس، لكن كلام هؤلاء الناس يحاولون ان ينشروه، وممكن ان تجدوا له في مصر صدى في بعض كبار الكتاب داخل الكنيسة، وممكن اثبت لكم الكلام ده برضه مش من مجرد الكتاب. المرة الجاية ان شاء الله نتكلم على موضوع اخر ونكتفي بهذا الامر.